بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بهذه الملة السمحة التي كان كل الأديان إعدادا لها، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، وكان دينه ناسخا لجميع الأديان التي قبله. وقد جاء صلى الله عليه وسلم بالدين الحق عند الله، فقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، صدقته المعجزات الظاهرة الباهرة التي لا تدع مجالا للشك. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، فجاء بهذا القرآن الذي تضمن علم الأولين والآخرين، وتضمن كل ما يحتاج الناس إليه إلى قيام الساعة. وقد تعهد الله بحفظه وتولى ذلك بنفسه، فقال فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبين أنه تبيان لكل ما يحتاج الناس إليه، فقال: تبيانا لكل شيء. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى لعباده إلا التمسك بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قامت الحجة به على الناس جميعا، فلا يستطيع أحد منهم أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فكلهم مجبرون بعد ثبوت الحجة وإقامتها على الاطمئنان بصدق هذا الرسول الكريم وبصدق ما جاء به من عند الله، ثم بعد ذلك الاتباع الذي هو فائدة القناعة. فإن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أركان الإسلام التي هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت، وبعد ذلك اجتناب النواهي الكبرى التي حذر الله منها ورتب عليها حدودا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. وهذه الأركان أولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة لها أربع مقامات: المقام الأول العلم بمقتضاها، أن يعلم الإنسان ما يشهد به، فمن شهد بشيء لا يعلمه فهو كاذب مبطل. وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من تحقيق العلم أولا، ثم المرتبة الثانية النطق بذلك بالإقرار به، أن ينطق الإنسان به مقرا، ثم المرتبة الثالثة أن يلتزم مقتضاه، أي أن يلتزم ما تقتضيه هذه الشهادة، ثم المرتبة الرابعة أن يسعى لإلزام الغير بمقتضى هذه الشهادة، أي أن يسعى لأن يلتزم الآخرون بمقتضى هذه الشهادة. وهاتان الشهادتان العظيمتان مقتضاهما سبعة أمور. أما شهادة أن لا إله إلا الله فمقتضياتها أربع: هي أولا أن يعلم الإنسان أنه ليس لهذا الكون مدبر خالق فاطر إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ثم المقتضى الثاني أن يعلم الإنسان أنه ليس في هذا الكون من يستحق أن يعبد وتعلق به الحوائج إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ثم المقتضى الثالث أن يعلم الإنسان أن هذا الكون ليس فيه أحد يستحق التشريع بالحكم بالتحليل والتحريم إلا الله وحده، فلا يمكن أن يحل ولا أن يحرم إلا علام الغيوب الذي يعلم مآلات الأمور وما تصير إليها، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المقتضى الرابع أن يحب الإنسان الله عز وجل حب الإلهية، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتحقيق محبة الله تعالى تقتضي اتباع ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على التقرب إليه بالأعمال الصالحة والابتعاد عن كل ما نهى عنه، فهذا تقتضيه محبته. فمن كان يزعم حبه وهو لا يطيعه ولا يتقرب إليه ولا يريد أن يكون من عباده الذين يتصلون به، فهذا كاذب في دعواه المحبة. أما شهادة أن محمد رسول الله فهي تقتضي ثلاثة أمور. المقتضى الأول تصديقه في كل ما أخبر به، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه فلا بد أن نصدقه فيه، وأن نعلم أنه الحق، وأن نعلم أننا لا يمكن أن نشهد أنه رسول الله ثم بعد ذلك نشكك في شيء مما جاء من عنده، فهذا لا يمكن أن يتم. فمن شهد أنه رسول الله معناه أن الله سبحانه وتعالى أرسله، ولا يرسل الله الكذابين، ولا يختار لتبليغ رسالاته إلى عباده إلا من كان أمينا على ذلك. والله سبحانه وتعالى هو القادر على العباد جميعا، وقد قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بعد هذا المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما أمر به، فلا بد أن يستعد الإنسان لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، سواء وافق هواه أو خالفه. فالذي يقر بأنه رسول الله ولكنه مع ذلك يأخذ بعض ما جاء به ويرد عليه بعضه، لا يمكن أن يكون مصدقا برسالته، لأن رسالته تقتضي طاعته، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذه الطاعة لا بد أن يقع معها الاستسلام المطلق لأمره وتمام محبته، فقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الاستسلام الكامل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي تمام محبته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يؤمن أحد تمام الإيمان إلا بتمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي من لوازمها طاعته في كل ما أمر به. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه، فليس لنا وسيلة للتعرف إلى مراد الله عز وجل إلا ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عنده، فليس في هذه الأمة رسول سواه، ولا يمكن أن يأتيها وحي إلا ما جاء، فلذلك لا بد من الاقتصار على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعدي ذلك وتجاوزه. ومن تعدى ذلك وتجاوزه فإنما يسلك بنجاة الطريق، يميل عن طريق الحق يمينا أو شمالا. فهذه إذن هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، بعد مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تقتضي منا منهجا متكاملا للحياة، معناه أن يكون الإنسان الجازم بأن الله هو إله هذا الكون، وهو وحده الذي يستحق العبادة فيه، وهو وحده الذي يستحق التشريع، وهو الذي يحب حب الإلهية وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عنده أرسله بالهدى ودين الحق، ويطيعه في كل ما يأمر به ويصدقه في كل ما يخبر به، ولا يعبد الله إلا بما بلغ عنه. لا بد أن يجعل هذا منهجا لحياته كلها، فينطلق في تصرفاته وشؤونه وقناعاته وأخذه وتركه مما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله. فقد قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولا بد أن يقتنع الإنسان كذلك بحاجته هو إلى الالتزام بمنهج الله، فالإنسان عقله جارحة من جوارحه القاصرة، ولا يمكن أن يحيط علما بكل ما يحتاج إليه، فعقله ولد معه، فقد كان قبل ميلاده عدما وسيعود بعد موته كذلك إلى العدم، ومن هنا فلا يدرك عقله إلا ما كان في هذه الحلقة المحيطة بحياته، وهي محاطة بحلقة أكبر منها من العدم المحض، ومن هنا فلا يتصور العقل القدم ولا البقاء ولا يمكن أن يدرك شيئا من أمور الآخرة ولا من أمور ما قبلك، فكل ذلك إنما أنت متبع فيه أو مقلد. وهذا يقتضي منك تمام الاستسلام لمنهج الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص على أن تجعله منهجا متكاملا في كل شؤونك. وهذا يقتضي من الإنسان التجرد من المناهج الأخرى، لأن الإيمان بالله وسلوك منهجه مناف لكل المناهج المغايرة، فلا يمكن أن يجمع الإنسان بين منهج الله وبين مناهج أخرى يختارها لنفسه أو يتبع فيها الآخرين تقليدا، أو يكون قد ورثها عن بيئته ومحيطه ويستسلم لها تمام الاستسلام حتى يجعلها كأنها دين فينطلق منها منطلق التسليم، فهذا باطل لا محالة. فلا بد أن يفرد الإنسان المنهج لله وحده، وذلك مقتضي منه أن يتعلم ما يرتضي الله منه أن يتعلمه، ولا يمكن أن يتم ذلك بين عشية وضحاها، بل لا بد أن يحرص الإنسان على أن يستمر طيلة عمره في الازدياد من العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد خوفا منه ومحبة له. وإذا كان الإنسان سالكا لهذا الطريق يزداد كل يوم جزءا ولو كان يسيرا من العلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، فسيصل لا محالة إلى مراد الله، وسيكون سالكا لطريق الحق. إن عاش عاش سعيدا عليها، وإذا مات مات شهيدا عليها كذلك. أما إذا كان الإنسان معرضا عن هذا التعلم لا يزداد، فيمر به الأيام والليالي والشهور والسنوات وهو لا يزداد علما يقربه من الله، ولا يزداد من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشبعا، فهذا المعرض بالكلية هو الذي يأتي يوم القيامة أعمى، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم بعد هذا لا بد إذا سمع الإنسان شيئا مما جاء عن الله عز وجل وأيقن أنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبادر إلى العمل به وأن لا يتردد، فالتردد مقتضي منه لأن يخالف شهادته التي يشهد بها حين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هنا لا بد أن ينطلق الإنسان على مقتضى قناعته وأن لا يجد انفصاما في شخصيته، فالانفصام في شخصية الإنسان يقتضي أن يتردد في الأمور وأن يكون جازما بشيء ثم لا يعمل على أساس قناعته، وكل قناعة لم يصحبها عمل فلا عبرة بها ولا فائدة فيها. فمن اقتنع بأن عليه أن يكون غنيا من الأغنياء، هل سيغلق عليه بابه ويستقر في بيته؟ أبدا، لا بد أن يعمل على مقتضى قناعته، فيباكر ويماثل الصفقة بالأسواق ويجمع الدنانير والدراهم. والذي اقتنع بأن عليه أن يقطع مسافة معينة، هل سيلتحف بلحافه ويضطجع على فراشه أو سيمتطي وسيلة قطع المسافة؟ لا شك أنه سيمتطي وسيلة قطع المسافة، لأنه أيقن أن عليه أن يقطع هذه المسافة. وهذا لا شك مقتضي لبعض الكلفة، فكل سائر في طريق لا بد أن يعلم أنه مطالب بالزاد والراحلة، ولا بد أن يعلم أنه سيجد عقبات ونكبات في الطريق. فأي طريق يسلكه الإنسان لا بد أن يجد عليه نكبات وعقبات. ومن هنا لا بد للسالك لطريق الحق أن يعول من بداية الطريق على أنه سيمتحن ويفتن على هذا الطريق، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذين يدعون الإيمان في هذه الحياة ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول الصادقون الذين كانت شهادتهم صادقة فعملوا على مقتضاها وساروا على منهجها حتى لقوا الله على ذلك. والثاني القسم الثاني المنافقون الذين يشهدون بشيء ثم لا يعملون على أساسه ويقتنعون بشيء ثم لا يطبقونه. وهؤلاء يحشرون جميعا يوم القيامة ويتعارفون فيما بينهم ثم يفصل بينهم يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وهؤلاء المنافقون لا يمكن أن يعرفوا في هذه الحياة بأسمائهم وأنسابهم وإنما يعرفون بصفاتهم. وهذه الصفات أربعة: إذا وجدها الإنسان في نفسه فلا بد أن يبادر للتوبة وأن يرجع إلى منهج الله قبل أن يختم الله له بخاتمة السوء. هذه الصفات الأربع بينها الله بقوله: ولكنكم فتنتم أنفسكم. إذن أول صفة من صفات المنافقين تعرضهم للفتنة في كل الأمور. والفتنة تنقسم إلى فتنة السراء وفتنة الضراء. ففتنة السراء ما يبتلي الله به عباده مما يمكن لهم فيه من أمور هذه الحياة الدنيا من صحة الأبدان وزيادة الأموال والأرزاق والأهل والعافية وغير ذلك مما يبتلي الله به عباده. فهذا إذا لم يعرف الإنسان أنه من نعمة الله وفضله ويصرفه في مرضاته وعلى وفق منهجه فإنه مضرة عليه عظيمة. ولذلك قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فيه ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أما فتنة الضراء فهي ما يبتلي الله به سالك طريق الحق من أنواع المكدرات التي يتفاوت الناس فيها بحسب قربهم ودرجتهم، وأشد الناس بلاء ثم الأمثل الأمثل. والمؤمن يسر بها ويعلم أنها طريق الأنبياء ويعلم أنه ليس أكرم على الله من أولئك الذين نالهم أشد منها وأعظم. ومن هنا فإذا أصابته مصيبة من مصائب هذه الدنيا وألمت به ملمة من ملماتها عرف أنه ما زال على طريق الحق واقتنع بالقرب من الله سبحانه وتعالى ورضي بثوابه. وقد قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهؤلاء يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس قولهم لها بمجرد ألسنتهم وأفواههم، بل المقصود أنهم يعلمون ذلك في قلوبهم فيطبقونه في حياتهم. فهم يعلمون أنهم مملكون لله أولا إنا لله، ثم بعد هذا يعلمون أن مآلهم ومرجعهم إليه، فالناس جميعا صائرون إلى الله وإليه ترجع الأمور كلها، ألا إلى الله تصير الأمور. فما من شيء من الخلائق إلا مآله إليه سبحانه وتعالى. ومن هنا فهم يوقنون بأنهم راجعون إليه سبحانه وتعالى. فتعرض الإنسان للفتنة آية من آيات النفاق، أن يكون هو يعرض نفسه للفتنة فيفتن نفسه عن الدين، وذلك بالتعرض للشبهة أو للشهوة والانسياق وراءها. فالذي ينقاد لذلك إنما فتن نفسه. ولهذا قال الله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم. ثم الأمر الثاني، الصفة الثانية من صفات المنافقين، التربص، وهو الانتظار. فمن علامات المنافق أن ينتظر مآلات الأمور ويقول: أنا أرى في هذه الحياة الدنيا طائفتين من الناس، أرى الذين يخافون الله ويعملون على وفق منهج الله، وأرى الذين لا يخافونه ولا يعملون على وفق منهجه، وهم متخاصمون في هذه الحياة، وأعلم أن لكل خصومة نهاية، فأنا أنتظر مآل الأمر وأية طائفة ستفلح. ومن هنا يعد نفسه محايدا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا من علامات المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فلذلك لا بد أن يزيل الإنسان التربص عن نفسه إن وجد نفسه تميل إلى التربص والانتظار، لا بد أن يزيل ذلك عن نفسه وأن يبادر للعمل وأن يعلم أنه لا يمكن أن يكون محايدا، بل لا بد أن يكون من إحدى الطائفتين، إما من الأتقياء السعداء وإما من الأشقياء البعداء. فقد قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فمن هنا لا بد أن يعلم الإنسان أن الناس فقط ينقسمون إلى قسمين، منهم شقي وسعيد، ولا بد أن يبحث عن نفسه في أي طائفتين هو، وأن يعلم أن القضية ليست بالأمان ولا بالتظني ولا بالتمني، وإنما هي بالقناعة والعمل. فلذلك قال: وتربصتم. الصفة الثالثة من صفات المنافقين التي كانت سبب ورودهم هذا الموقف المخزي هي قوله: تربصتم وارتبتم. نعم، ارتبتم هذه الصفة الثالثة هي الريب والشك، أن يشك الإنسان فيأتيه حالات من الضعف واليأس فيشك: هل أنا سأبعث بعد الموت؟ هل سأحاسب؟ ويتشكك في مصير الناس، أو يتشكك كذلك في وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أو يتشكك في شيء من صدق هذه الرسالة. فهذا من صفات المنافقين ومن إلقاء الشيطان، ولذلك لا يجد الإنسان هذا الشك والريب في أكثر حالاته، في حال قوته واجتماعه مع الناس واجتماع نعمة الله عليه لا يجد هذا الشك، وإنما يجده في حال ضعفه الضعف الشديد، مما يدلنا على أنه أمر خارج عن الإنسان، وإنما هو من إلقاء الشيطان في قلبه. فلا بد من التخلص منه بالكلية، وأن يزيل الإنسان كل ريب يعتريه في مجال الآخرة وفي مجال ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله. ثم بعد هذا الصفة الرابعة من صفات المنافقين التي أوجبت لهم هذا الموقف المخزي هي التي بينها الله بقوله: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هي الغرور، أن يكون الإنسان مغرورا في حياته فيظن أنه هو الإنسان الكامل الشريف الذي لا يعتريه نقص ولا يحتاج إلى زيادة، ومن هنا فلن يستفيد من أحد، لا يستفيد عقلا ولا علما ولا خوفا من الله ولا قربا إليه، لأنه اغتر بنفسه واغتر بنعمة الله عليه، وغرته هذه الحياة الدنيا وغره الغرور الذي هو الشيطان. فهو يرى نفسه إنسانا كاملا لا يحتاج إلى شيء، ويرى أنه لا يمكن أن يتدخل له أحد في شؤون حياته، ويغتر وينسى أوقاتا ستأتي أمامه. فليتذكر الإنسان عند موته، عندما يتدخل الناس في شؤون حياته، من سيغسله، من سيكفنه، من سينقله إلى قبره، من سيواريه، كل ذلك تدخل في شؤون حياته وهو غافل عنه. وكذلك لا بد أن يتذكر أن ما يجده في كثير من الأحيان من الدعاوي والأماني النفسية هي من الأمور الباطلة، فتمني على الله سبحانه وتعالى ما لم يكن الإنسان ليناله هو من صفات المنافقين. فلا بد أن يعلم الإنسان أنه إنما ينال عمله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمنافقون يتمنون يوم القيامة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، وأن يكونوا في الدرجات العلى من الجنة، وأن يكونوا في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء، لكن شتان وهيهات، من أين لهم ذلك وما سعوا إليه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فلذلك لا يمكن أن ينالوا ما تمنوه، لأنه إنما ينال بالعمل. لهذا علينا إخواني أن نعلم أننا الآن في فرصة من أمرنا في هذه الحياة الدنيا التي هي دار العمل، فعلنا أن نبادر بالأعمال المقربة من الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله غني عنا وعن أعمالنا، وأن نعلم أن هذه الأعمال إنما هي شيء يدخره الإنسان لنفسه ويقدمه، وأن كل ما سواها من أمور هذه الحياة الدنيا زائل ولا يجد الإنسان فيه نفعا بل سيندم عليه يوم القيامة. والذي لا يندم الإنسان عليه هو ما يقدمه لآخرته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وهذا السؤال مطروح يطرحه كل واحد منا على نفسه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. والمقصود هنا بالمال كل مصلحة، معناه أيكم مصلحة وارثه ومصلحة من حوله ومن وراءه أحب إليه من مصلحته والشخصية. قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي مصلحته هو الشخصية أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مصلحة الإنسان هي ما ينتظره في آخرته، لأنها الحياة الحقيقية. وهذه الدار قد يمكث فيها الإنسان 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة إلى 100 سنة، لكن ما بعد ذلك؟ الانتقال إلى الدار الآخرة. وهذا الانتقال حتمي لا محالة، لا ينكره أحد من الناس، فالناس جميعا موقنون به. ولن يجد الإنسان هنالك إلا ما قدمه، كما قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على مصلحته الشخصية، وأن يعلم أن ما يتكل عليه في هذه الحياة من الأنساب والأحساب والأقارب والوجاهة كل ذلك يزول يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لا بد أن يتذكر الإنسان أن له كفتين يوم القيامة لأعماله، فكفة للحسنات وكفة للسيئات. لا بد أن ينظر في كل عمل يقدمه هل سيذهب إلى كفة الحسنات أو يذهب إلى كفة السيئات. لا بد أن يتذكر أنه سيأتي يحمل طائره في عنقه ليس فيه إلا ما جنت يداه وعملته، ولا يمكن أن يجد فيه ما سوى ذلك، وسيوقف بين يدي الملأ كله فيقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقف على رؤوس الأشهاد وهو يقرأ بأعلى صوته كل ما جنته يداه، فإن مر بموقف مشرف وبعمل صالح ابيض وجهه وغشيته البشاشة، وإن مر بموقف مخز وعمل سيء اسود وجهه وغشيته الكآبة. وهو يقرأ بين يدي الملك الديان والأنبياء والملائكة والخلائق جميعا أعماله جميعا، يفضح كل ما كان مستورا منها وكل ما كان مخفيا، يقول: فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، يقر بذلك بنفسه. ثم بعد ذلك لا ينتظر إلا الجزاء، فهو عند الملك الديان الحكم العدل الذي لا ظلم عنده: وما ربك بظلام للعبيد. إذا أقر على نفسه بكل ما جنته يداه واستظهر كل ما عمل وقد كتبت حياته وآثاره جميعا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فوجد كل ذلك بين يديه فلا يلومن إلا نفسه، فإنما هي أعماله قطعا لم يظلم فيها مثقال ذرة. لهذا لا بد في حياتنا أن نفكر في مآلنا وما ينتظرنا أمامنا، وأن نسعى للنجاة. فالعاقل إذا اقتنع قناعة لا بد أن يصحبها بعمل، ونحن اقتنعنا بأننا صائرون إلى ما هنالك، وأننا وافدون إلى الله لا محالة، ولا ندري أي يوم ينطلق منا بعد الآخرة، فكل يوم ينطلق إلى الآخرة ركب لا يرجع، يموت من هو أكبر منا ومن هو معاصر لنا ومن هو أصغر منا، يموت آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا، كل يوم نرى بعثا متجها إلى الدار الآخرة، ولا ندري في أي الأيام نحن سالكون على ذلك الطريق، لكننا نوقن بأننا قطعا على آثارهم صائرون، وإلى ما آلوا إليه ذاهبون. فلذلك لا بد من الاستعداد قبل أن يفوت الأوان، والاستعداد لا يمكن أن يكون فقط في حال ارتعاض أو عند المرض أو عند الاحتضار، فهذا لا ينفع، إنما ينفع تذكر ذلك في حال الصحة والعافية، ما دمت آمنا في سربك معافا في جسمك تستطيع أن تتحرك، تستطيع أن تفعل ما تؤمر به، حينئذ تنفعك الذكرى. أما عند فوات الأوان، عندما تبلغ النفس الحلقوم عند الموت، فما فائدة التذكر حينئذ؟ لا يغني ذلك عنك أي شيء. فلهذا لا بد أن تستحضر هذا في حياتك هذه، وأن تستعد للدار الآخرة قبل أن تصل إليها، خصوصا إذا تذكرت أن الناس جميعا يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، ليس مع أحد منهم إلا عمله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وحينئذ لا يمكن أن تنفع الشفاعات ولا الوساطات، ولا يعتذر الإنسان عن نفسه، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أبلغ الناس بيانا وأنطقهم لسانا يختم على لسانه، فلا يستطيع أن يجيب ولا يستطيع أن يجادل عن أي عمل من أعماله، لأن المعاذير كلها ذهبت بالكلية. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نصحب هذه الذكرى، إذا تقلب أحدنا على فراشه يمينا وشمالا لا يحس بألم ولا بمرض مخوف، وهو يعلم أن كثيرا من الذين يتصفون بصفته قد أصيبوا بهذه المصائب وقد نجاه الله هو منها، لا بد أن يتذكر نعمة الله عليه وأن يبادر لطاعته. وإذا دعته نفسه وشيطانه وشهوته إلى الوقوع فيما لا يرضي الله من الأقوال أو الأعمال أو النيات أو المعتقدات، لا بد أن يتذكر حينئذ أن ذلك الذي تدعوه إليه نفسه سيكون في كفة سيئاته يوم القيامة، وهو لا يرضى أبدا في ثقل كفة السيئات على كفة الحسنات. لا بد إذا دعاه إنسان إلى أمر ما أن ينظر إلى ذلك الأمر في أي الكفتين سيكون، إذا دعاه إلى قطيعة رحم أو إلى أمر مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، لا بد أن يعلم أن ذلك قطعا في كفة السيئات، وأنه لا يغني عنه أحد فيه شيئا، فلا بد أن يبادر للخروج منه قبل أن يكتب عليه. وما أسلفناه في ماضي أعمالنا ونحن نعلم أننا جميعا مقصرون في جنب الله مفرطون، يمكن التخلص منه جميعا بالتوبة إلى الله. فالرب الكريم سبحانه وتعالى ينادينا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلذلك لا بد أن نبادر للتوبة، وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة تقتضي منا الندم على ما فرطنا فيه في جنب الله جميعا، وهذا الندم ليس بسبب أنه مخالف للهوى أو بأنه لم يحقق مصالح، بل الندم عليه لقبحه شرعا، أنه قبيح في جانب الشرع. فإذا هذا هو أول ركن من أركان التوبة، الندم على ما أذنبت لقبحه شرعا. ثم بعد هذا الركن الثاني الخروج منه إذا كان الإنسان متلبسا به. فأي فعل تفعله أو قول تقوله فاعرضه على الشرع، فإذا وجدت أن الشرع لا يرضاه ولا يقبله فلا بد أن تبادر للخروج منه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه. ثم بعد هذا إذا كان من حقوق الآدميين أن تؤديه إليهم فهم فقراء إلى حقوقهم، الله غني عن حقوقه. حقوق الآدميين فيها خطورة لحاجتهم إليها، فالله غني عن حقوقه. ثم بعد ذلك النية أن لا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب الذي تركه لوجه الله، أن ينوي الإنسان أن يكف جوارحه عن ذلك الذنب الذي استفزه إليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فوقع فيه، يريد أن لا يرجع إليه أبدا فيما بقي من حياته. فهذه هي التوبة الصادقة، وليست التوبة مجرد كلمة يقولها الإنسان أو استغفار باللسان، بل إنما تكون بهذه الأركان. ومن لم يتب فإنه لا ينبغي أن يحزن إلا على نفسه، ولا بد أن يعلم أنه ظالم لنفسه حينئذ معاد لها. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى قد عادى نفسه وأضر بها غاية الضرر. ثم بعد ذلك علينا أن نعلم أن سلوكنا لطريق الحق في بقية أيامنا يحتاج منا إلى مراقبة لحركاتنا وسكناتنا وخلجات نفوسنا. فالإنسان الذي لا يدور أمر الآخرة بخلده ولا يخطر بقلبه أمر الموت وما بعده ينطلق سادرا لا يبالي. والإنسان الذي يتذكر مواقف القيامة ويتذكر العرض على الله ويتذكر الموت وما بعده لا يمكن إلا أن يكون حسيبا لنفسه مراقبا عليها في حركاتها وسكناتها. كلما فعل فعلا سيئا بادر إلى التوبة والرجوع، وكلما فعل فعلا حسنا سره ذلك، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته هذا المؤمن. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان بقية حياته بعد توبته مراقبا لنفسه على نفسه بصيرة، فيهتم دائما بزلاته وأخطائه ويتلمسها ويبحث عنها. وهذا بخلاف ما يعيشه كثير من الناس اليوم، فأكثر الناس يهتمون بعيوب الآخرين وزلاتهم ولا يهتمون بعيوب أنفسهم وزلات أنفسهم، وهذا نقص بالغ وضرر كبير بالنفس. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فلا بد أن يستشعر الإنسان أن على الناس ملائكة كراما يكتبون أعمالهم، وأنه هو لم يكلف بكتابة أعمال الناس وإنما كلف بأمر نفسه. فلذلك لا بد أن يتلمس زلاته وعذراته وأن يجعل نفسه في قفص الاتهام حتى يتغلب عليها. فالنفس ما هي إلا بمثابة الدابة، إذا أهملها الإنسان كانت حرونا شرودا، إذا أحست بجد نفرت، أما إذا أخذها بالجد والصدق فستتدرب على ذلك وتأتي طائعة مستجيبة كلما احتاج إليها. ولهذا فإنما نشكوه الآن من قسوة قلوبنا وجمود دموعنا، وما نشكوه كذلك من غفلتنا عن أمور الآخرة، وما نشكوه كذلك من عدم انقياد أنفسنا لكثير من الطاعات وفتورها عندما تبدأ أي عمل من أعمال البر، كله سببه عدم وضع النفس في قفص الاتهام. الذي يقوم الليلة ثم يفتر والليلة الأخرى لا يستطيع قيامها، أو يريد صيام الاثنين والخميس في حياته فيصوم هذا الأسبوع ثم ينقطع بعد ذلك، أو يريد أن يترك أمرا من الأمور التي يقتنع بأنها لا خير فيها فتطيعه نفسه أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا ثم يعود، سبب رجوعه وعودته أنه ما وضع نفسه في قفص الاتهام ولا أقام عليها رقيبا، فلا بد أن يكون الإنسان من نفسه رقيب على نفسه، ولا بد أن يتتبع الإنسان خطوات نفسه ومشاهده. فأنتم تعلمون أن الإنسان إنما خلق من أجل عبادة الله، وأن قيمته هي ما حقق مما خلق من أجله. فهذا الجهاز الآن إذا كان لا يكبر الصوت ولا يسمعه، هل يشتريه أحد منكم؟ لا يشتريه أحد، لأنه إنما صنع من أجل هذه المهمة ولم تعد موجودة فيه. والإنسان لماذا خلق؟ لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان الإنسان لا يحقق هذه الحكمة التي من أجلها خلق، فلم تعد له أي قيمة، واستحق أن يرمى في القمامة كالجهاز إذا لم يؤدي الخدمة التي من أجلها صنع تماما. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان أن ثمنه وقيمته إنما ترتفع بتحقيقه للحكمة التي من أجلها خلق، وأن يبادر إلى كل ما يزيده رفعة وعلوة. فالعاقل لا يرضى بالدون، ولا يرضى الهوان لنفسه بحال من الأحوال، وما من هوان أعظم من هوان الآخرة. فهوان أهل النار على الله سبحانه وتعالى هو أعظم الهوان، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا ما لا يرضاه العاقل لنفسه بوجه من الوجوه. أين حال هؤلاء من حال أولئك الذين ينظرون إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويكلمهم الله كفاحا دون ترجمان فيقول سلام قولا من رب الرحيم. حال هؤلاء متباين غاية التباين. فلذلك لا بد أن نحرص إخواني على أن نكون من الذين يراقبون أنفسهم ويسعون إلى التزام منهج الحق والسير عليه حتى يلقوا الله عز وجل، وأن نعلم أن مما يدعو الإنسان على الثبات على ذلك عدد من الأمور لا بد من تحقيقها. فالأمر الأول اللجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون كل إنسان منا إذا خلا بنفسه مد يديه إلى الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة ودعاء له سبحانه وتعالى أن يهديه ويوفقه ويسدده. فهذا الدعاء لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء يصطرع مع البلاء في السماء ولا يرد القدر إلا الدعاء. الأمر الثاني كذلك هو لزوم أهل الخير الذين يدلون الإنسان على طريق الحق، فإذا ضعف ساعدوه، وإذا غفل ذكروه، وإذا جهل علموه. فهؤلاء الذين يحتاج الإنسان إلى ملازمتهم في كل أحواله، ويتخذ كل إنسان منا من يدله على طريق الحق ويساعده عليه. فهذه الصحبة الصالحة يحتاج إليها الإنسان في كل أحواله. ثم مما يثبت الإنسان كذلك على طريق الالتزام بالحق لزوم هذه المساجد، فهذه المساجد فيها هداية من رب العالمين ونور عظيم يتفضل الله به على المصلين في الصفوف. بشر المشائين في صدف الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهي عصمة من الشيطان ومن كيد النفوس. فالذي يصلي الصلوات الخمس في المسجد كثير من الوساوس والظنون لا تعتريه بحال من الأحوال، وإذا جاءت سهل عليه التخلص منها بالكلية. فلذلك هي عصمة يحتاج إليها الإنسان في كل أوقاته. ثم بعد ذلك مما يثبت الإنسان على طريق الالتزام أن يرى الملتزمين في كل الأوقات، وأن يرى إقبالهم على الله سبحانه وتعالى، وبالأخص في المواسم، الذي يشهد بكاء البكائين وخشوع الخاشعين، ويقرأ سيرهم وأمور حياتهم وتراجمهم في كتب حياة الناس، لا شك سيتأثر بذلك تأثرا بالغا، ويكون له أثر على عمله هو وسلوكه. كذلك مما يثبت الإنسان على طريق الالتزام بالحق أن يكون كلما جهل حكما بادر للسؤال عنه والتعرف إليه. فالإنسان الذي يجهل شيئا ويستحيي أن يسأل عنه، أو لا يجعله من أولوياته ولا من اهتماماته، هذا غير مبال في الواقع. الإنسان الذي إذا استشكل أمرا في أي وقت من الأوقات بادر للسؤال عنه ومعرفة حكم الله فيه ثم يطبق ذلك ما استطاع، هذا هو المبالي المهتم. كذلك مما يثبت الإنسان على هذا الدين وعلى هذا الالتزام بالمنهج الصحيح أن يتخذ لنفسه وقتا من الأوقات يجعله للمحاسبة، يحاسب فيه نفسه. في كل 24 ساعة يتخذ 10 دقائق أو 5 دقائق عند النوم يحاسب نفسه فيراجع ما عمل من الحسنات في هذا اليوم وما عمل من السيئات، فيبادر للتوبة من سيئات هذا اليوم قبل أن يختم على صحيفته، وكذلك يحمد الله على ما وفقه له من الأعمال الصالحة فيه، وهو يعلم أن كل يوم من أيام الدنيا هو عمر كامل يختم على صحائفه وقد لا يعود الإنسان من نومته. فالله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلذلك يستعد الإنسان عند نومه بتصفية الحقوق فيما بينه وبين الله والخروج من الذنوب والتوبة بعد محاسبة النفس وإحصاء ما كان عليه. فالإنسان إذا عد وده اليوم ماذا عليك من الواجبات، يبدأ مثلا ركعة الفجر قبل الصلاة، ثم صلاة الصبح في الجماعة، ثم بعد ذلك ما عليك من الأذكار، ثم الصدقة اليومية، ثم بعد ذلك واجباتك المتعلقة بالأهل، ثم أعمالك العامة طيلة يومك، ثم صلاة الظهر في الجماعة وما معها من الرواتب، ثم صلاة العصر كذلك في الجماعة وما قبلها من الرواتب، ثم صلاة المغرب في الجماعة وما معها من الرواتب، وكذلك ما توفق له من الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك صلاة العشاء في الجماعة، ثم بعد ذلك ما استطعت من قيام الليل أو الوتر. هذه أمور لازمة لا تقصر عنها، وما زدت فيه من الخير فهو زيادة خير. الأعمال السيئة نسأل الله السلامة والعافية إذا حصل منها أي شيء بادر الإنسان لتطهير نفسه منه قبل أن يختم عليه، فيراجع ما قاله اليوم من الكلام والمواقف وما فعله من الأفعال فيتوب إلى الله من قبيحه قبل أن يجده في صحيفته. وهذا الورد، ورد المحاسبة، من مهمات الإنسان التي تقتضي منه عدم الغفلة، فالذي يحاسب نفسه كل يوم لا يعد من الغافلين، لأنه مستحضر للموت، مستحضر لوزن الأعمال، فلذلك لا يمكن أن يعد من الغافلين. أما الذي لا يحاسب نفسه ويمضي عليه شهر أو شهران ولم يخطر على باله كم عمل من الصالحات في هذا الشهر الحسنات وكم عمل من السيئات، هذا كيف يتوب وهو لا يعلم أنه قصر أصلا؟ وكيف يحمد النعمة على العمل الصالح وهو لا يتذكر أنه عمله أصلا؟ أصبحت حياته روتينا عاديا يعمل كما تعمل الماكينات من غير نية ولا قصد، وهذا النوع فيه خطورة عظيمة، لأنه مختضل لموت القلوب وأن تكون هذه القلوب ميتة بالكلية. فالذي يذنب ولكنه يتوب إلى الله وينكسر ويندم على ذنبه وينوي أن لا يعود إليه خير من هذا الذي لا يحاسب نفسه أصلا ولا يدري هل أذنب أو لم يذنب أصلا. فالفرق شاسع بين هذين الشخصين في هذه الحياة وفي مآلهما كذلك في الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لطريق الحق، وأن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الصادقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.